في سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أوله حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد، وليتحدث بنعمة الله عليه، حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادات بينهم، وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا. الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء، ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين، ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب، فإذا صدقوا بواحد من مئة اتخذهم الناس حكاما، ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم إلى الكهان. فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء، ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب. يأتون إليهم يقولون: ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ وعن أمور مستقبلة عامة أو خاصة، فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تأتهم. كلمة واحدة: لا تأتي الكهان. وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ لا، لا نظن ذلك. ليسوا كحال كثير من الناس اليوم، يكرر عليه النهي ولكنه لا يمتثل، أو يتأول ويقول النهي للكراهة، أو النهي للأدب، أو لخلاف الأولى، أو ما أشبه ذلك. لا تأتي، لا تأتي. ثم أعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأتيه يسأله ولا يصدقه، فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له الصلاة. الحال الثانية أن يأتيه يسأله ويصدق، فهذا كاهن، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لأن الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل، فإذا صدقته فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية فيكون كفرا. ولهذا جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه، يعني فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحال الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه، وإنما يسأله اختبارا، فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، سأل ابن صياد عما أضمر له فقال: الدخ، يعني الدخان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدره. فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون محمودا مطلوبا لما في ذلك من إبطال الباطل. ثم سأله سؤالا آخر، حديث ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. التطير التشاؤم في الأشياء، هذا التطير أن الإنسان يتشاءم. وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور، الطير يهيج الطير فإذا طار إن انصرف يمينا فله حال أو يسارا فله حال أو اتجه أماما فله حال أو رجع فله حال حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم. فكانوا يتطيرون يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم. إذا طار الطير مثلا على اليسار قال خلاص هذا ما يصلح لا أسافر، إذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك اليمين من اليمن والبركة امشي. وهكذا اصطلاحات عندهم. فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور، وربما يتشاءمون في الأيام، وربما يتشاءمون في الشهور، وربما يتشاءمون فيما يسمعون من الأصوات، وربما يتشاءمون حتى في الأشخاص. حتى أنه يوجد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال خلاص هذا اليوم يوم سوء وتشاءم. وإذا أول ما يلقاه رجل جميل الوجه قال هذا اليوم يوم خير فتفاءل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا صدنه. والإنسان إذا ركن إلى التطير تنقصت عليه حاله، وربما يسمعه الجني ما يكره ليبقى دائما في غم وهم. ولكن لا تتشاءم. كان العرب يتشاءمون في شهر شوال في النكاح، يقول اللي يتزوج في شهر شوال ما يوفق، هكذا يقول العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، عقد عليها في شوال، ودخل بها في شوال، فتقول أيكم أحظى إلي مني؟ لا شك أن عائشة أحب النساء إلي بعد أن تزوجها، هي أحب النساء إلي. ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال. والعرب لجهلهم وسخافتهم يقول ليتزوج في شوال ما يوفق. ونحن الآن نشاهد عالما يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم. اجعلك دائما متفائلا، اجعل الدنيا دائما أمامك واسعة، اجعل الطريق أمامك دائما مفتوحا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، يكره التطير والتشاؤم ويعجبه الفأل. فاجعل نفسك دائما في تفاؤل، والذي يريد الله سيكون، لكن كونك مسرورا فرحا الدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ودائما متفائل دائما واسع الصدر هذا هو الخير. أما التشاؤم والانقباض وأن الإنسان يجعل باله لكل شيء فإنها ستضيق عليه الدنيا. وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل، لأن الفأل خير والطيرة شر. والله أكبر. نعم، هذا ليس من الكهانة، هذا ليس من الكهانة، ولكن لا بد أن ينظر ما الذي وصله بهذا الجن. ثم الجن أيضا هل كل جني عدل؟ قد يكون جنيا كذوبا، مشكلة هذا. نعم، إيش؟ نفس التطير اللي يتطير بالجرائد أو بالمجلات أو بالصحف أو يتطير بالقرآن، بعضهم يفتح القرآن إذا وقع نظر أول ما يقع على وعيد أو على جهنم تشاءم. وبالعكس كل هذا خطأ. ما هو صحيح كل شيء لا تتطير لا بزمان ولا مكان ولا شيء أبدا. وش يقول؟ أي هذا ينفيه يا أخي، هذا ينفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الوقار والسكينة. الوقار هو هيئة يتصف بها العبد، يكون وقورا بحيث إذا رآه من يراه يحترمه ويعظمه. والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، بل يكون ساكنا في قلبه في جوارحه في مقاله. ولا شك أن هذين الوصفين الوقار والسكينة أنهما من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد، لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليس وقورا، بل هو هين قد وضع نفسه ونزلها. وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت، لا يرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله. فإذا من الله على العبد بذلك فإنه ينال في ذلك خلقين كريمين. ومن ضد ذلك العجلة، أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرى ولا يتأنى، ليس له هم إلا أن القيل والقال الذي نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان الإنسان ليس متأنيا ولا متثبتا في الأمور حصل منه زلل كثير، وصار الناس لا يثقون بقوله، وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثه ولا ينتفع به. ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير هم الذين يمشون على الأرض هونا، يعني إذا رأيتهم رأيت رجلا في مشيته وقار بدون أن يعجل عجلة تقبع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به من شره. وليس المعنى أنهم يقولون سلام، لا، إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرا. المهم أنه يقول قولا يسلم به، لأن الجاهل مشكل، إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك، وربما يبدر منه كلام سيء على ما تدعو إليه من الخير فيسب الدين والعياذ بالله وما أشبه ذلك. فلهذا من توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به ولا يحصل لهم به إثم. وكذلك من أوصافهم ما ذكروا في آخر الآيات، والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح، وإذا مروا باللغو الذي ليس فيه خير ولا شر مروا كراما أي سالمين منه. وذلك أن الأشياء إما خير وإما شر وإما لغو، فالشر لا يشهدون واللغو يسلمون منه يمرون به كراما، والخير يرتعون فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمع ضاحكا تبدو منه لهواته، يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا يفتح فمه حتى تبدو لهاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه، لكن بتبسم لا بقهقه حتى يفتح فمه وترى منه لهواته، يعني لهاته. فإن وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه تجده يكون هينا عند الناس وضيعا عنده، ليس له وقار. وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه يكون محبوبا تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الإتيان إلى الصلاة ونحوها من مجالس العلم وغيرها من العبادات بسكينة ووقار. الصلاة من المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أعظم شعائر الله. والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار، فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة بسكينة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعائر الله، فيرى أنها عظيمة، أنها عظيمة في قلبه، ويقوم بما ينبغي من التعظيم في جسده، فإن هذا من تقوى القلوب، علامة على صلاح وتقوى قلبه. وإذا اتقى القلب اتقى في الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك بتعظيم شعائر الله، فإن ذلك تقوى لقلبك، وأيضا يكون خيرا لك عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير، فهو خير له عند ربه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، يعني إذا سمعتم الإقامة من خارج المسجد. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو الظاهر. وقد جاء في الحديث أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبقني بآمين، ما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة، تمشون مشيا عاديا وعليكم بالسكينة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تمشون دليل على أنه يمشي مشيا معتادا، وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة لا يعني أنه يقارب الخطى، لكن يمشي مشيه المعتاد بدون إسراع. فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أن أهل العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة، يعني فوات الركوع، فلا بأس أن نسرع قليلا، سرعة لا تكون سرعة قبيحة، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح يكون لها جلبة وصوت. نستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. ومنها أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد. وعلى هذا فإذا أقام المؤذن بالميكروفون ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس. وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال إنه إذا أقام من خارج المسجد تكاسر الناس وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة، وربما تفوتهم الركعة الأولى أو يفوتهم أكثر حسب قربهم من المسجد وبعدهم منه. ولكن ما دام الأمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإقامة تسمع من الخارج، فإننا نرى أنه لا بأس به. لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر الميكروفون من المنارة، فإن هذا يشوش على من حوله، لا سيما في صلاة الليل في الصلاة الجهرية، يشوش على أهل البيوت ويشوش على المساجد القريبة. حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع الميكروفون من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءة صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني. حتى سمعنا أن بعضهم أمن لما قال المسجد الثاني ولا الضالين، قالوا هؤلاء آمين. وهذا ليس ببعيد، لأن القلب لا ينشغل بشيء أعرض عن غيره. فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد المجاور وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء فإن القلب قد يذهل عن الإمام الذي بين يديه. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل هذا أذية ونهى عنه، والواقع شاهد بذلك. ولهذا نحن نرى أن الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة من على المنارة عبر الميكروفون، نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون. فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثم وإما سالم فلا شك أن تركه أولى، وهو في الحقيقة لا فائدة منه. هل الإنسان يصلي إلى من كان خارج المسجد؟ يصلي إلى أهل المسجد، يصلي لأهل المسجد، أما الذين في الخارج ما عليك منهم. ثم فيه أيضا مفسدة، وهو أنه إذا كان الإنسان كسول قال هذا توهم في أول ركعة أنتظر، فينتظر الركعة الثانية أو الثالثة، أو يقول له الشيطان اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فينحرم من الخير. لهذا نوصي إخواننا ولا سيما الأئمة أن لا يفعلوا ذلك، وأن يسلموا تسلم دمهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم. حتى في المساء، حتى في البيوت أيضا، ربما بعض الناس يكون مثل قد صلى ويحب أن ينام ويرتاح، قد يكون مريضا سهر الليل كله فيزعجه هذا الصوت، وقد يكون مثل المسجد قريبا من السطوع في أيام القيض وفي الصبيان يمكن يفزع إذا سمع الصوت. فالحاصل أن هذه المسألة ابتلي بها بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياهم، وصاروا يؤذون من بجواره من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وزاد مسلم: فإن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد أن يأتي إلى المسجد ولكن بسكينة ووقار، لا يأتي يركض أو يعجل عجلة قبيحة لأنه في صلاة. فإذا أتى فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم اركع، وبذلك تدرك الركعة. وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه ولا تحسب هذه الركعة، لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة. وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم. وإذا أتيت وهو جالس فكبر وأنت قائم واجلس. أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام. وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان فيه جماعة فلا تدخل معه، لأنك لا تدرك صلاة الجماعة في إدراك التشهد، لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا لم يكن معك جماعة أو لا يمكنك أن تدرك مسجدا آخر فادخل معه ولو في التشهد ولا تحسب هذا شيئا لأنه فاتك الركوع. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأتموا، دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها. فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر صلاته، فلا يزيد على الفاتحة، لأن الركعتين الأخيرتين السنة أن لا يزيد فيهما على الفاتحة. وأما الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة فسمع وراءه جلبة وضربا وزجرا للإبل وأصوات للإبل ترغي، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو، فكانوا يضربون الإبل ضربا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أومى إليهم بصوت معه: أيها الناس السكينة السكينة، أو قال: عليكم بالسكينة، يعني الطمأنينة والهدوء، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني أن البر والخير ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع، والإيضاع نوع من السير سريع. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة. وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به، حيث قال: يأتي إلى الصلاة ومجالس العلم وغيرهما من أنواع من العبادة بسكينة. فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تذل أمام الناس، ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب إكرام الضيف. الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قبل ذلك. وسيذكر المؤلف إن شاء الله في الأحاديث أحاديث متعددة حول إكرام الضيف وأن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولكنه رحمه الله كعادته يبدأ بالآيات الكريمة لأن القرآن مقدم على السنة فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلاهما حق يجب تصديقه إن كان خبرا وامتثاله إن كان طلبا. فبدأ بالآيات رحمه الله فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه المخاطب ويسترع انتباهه. والخطاب في قوله هل أتاك إما للرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم وإما له وللأمة لكل من يصح خطابه. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إلى آخر. وهؤلاء الضيف ملائكة أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ثم إلى لوط. وقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. قال العلماء إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما وأن قوله سلام يعني عليكم سلام. والثانية أبلغ من الأولى لأن المشروع لمن حيي بتحية أن يحيي بأحسن منها أو بمثلها كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم قال قوم منكرون ولم يقل أنتم قوم لأن أنتم صريح في الخطاب وهذا قد يكون مستفشعا عند بعض الناس فكان من حسن معاملته لضيفه أن قال قوم منكرون. وقوم لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقدير هم قوم أو أنتم قوم أو هؤلاء قوم ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم. فلهذا حذف المبتدأ وصارت قوم منكرون ومعنى كونهم منكرين أنه لا يعرفهم لأنهم أول مرة يلتقي بهم. فراغ إلى أهله وكان عليه الصلاة والسلام كريما ومعنى راغ أي ذهب بخفية وسرعة إلى أهله إلى بيته فجاء بعجل سمين. جاء بعجل وهو صغار البقر لأن لحمه ترف ولذيذ وكونه سمينا يكون أحلى للحمه وأطيب. وفي الآية الأخرى أنه حنيذ أي محنوذ يعني مشوي لم يخرج من طعمه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم. فقربه إليهم ولم يضعه عنه عنهم بعيدا فيقول تقدموا إلى الطعام، ولكن هو الذي قربه لأن لا يكون عليهم عناء ومشقة. ومع ذلك لم يقل كلوا، ما أمرهم أمر، قال ألا تأكلون، وهذا عرض وليس بأمر، وهذا أيضا من حسن معاملته لضيوفه. ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد جميلين، فتنة، وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر. فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر بعضهم بعضا ويقول جاء إلى لوط مردان شبان جميلون، فجاءوا إليه يهرعون إليه يسرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. قال بعض العلماء هؤلاء بنات، يشير إلى بنات القوم، ما هو بناته هو الخاصة بنات لصلبه، ولكنه يعني بذلك بنات قومه، لأن النبي لقومه بمنزلة الأب لهم. قال كأنه يقول عندكم النساء، وهذا كقوله في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني من النساء، بل أنتم قوم عادون. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا الله ولا تحزون. وقوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء، لأن إتيان الذكور ما في طهارة، كله خبث وخبائث، كما قال تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لكن هن أطهر لكم لأن فروج النساء تحل بالعقل. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ولكن لم يكن منهم رجل رشيد والعياذ بالله، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني تعلم أن نريد هؤلاء الشباب اللي جاءوا إليك. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالت الرسل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ثم أرشدوه إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة. وفي سورة القمر قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قيل إن الملائكة صفقوهم على وجوههم فعميت أبصارهم، وقيل إن الله أعمى أبصارهم في نفس الحال. وعلى كل حال فإن قوله لا تخزوني في ضيفي يدل على أن الضيوف كانوا مكرمين عند لوط كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه إذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه يوما وليلا، ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء تذهب وتتكلف وتجعل ضيفة يعني وليمة كبيرة، حتى إن نسمع أنه عند بعض الناس إذا نزل الضيف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة، فيقول الضيف لا تذبح علي الطلاق ما تذبح، يقول الثاني علي الطلاق أنت أن أذبح. غلط هذا، أنت إما أن تذبح أو لا تذبح، لكن ما حاجة للمين. وإذا اضطررت إلى اليمين ما حاجة إلى اليمين بالطلاق، لأن الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهين. الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان، يعني إذا يلح عليه الطلاق ما تفعل ففعل طلق زوجته ولو أردت اليمين. هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه الأمة. إذن المسألة خطيرة، وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة غلط كبير. ما أسرع أن يقول علي الطلاق ما أفعل، علي الطلاق أن أفعل أو امرأتي طالق إن فعلت أو امرأتي طالق إن لم يفعل، وهذا غلط عظيم. كيف تفعل تقول هذا الكلام وأكثر الأمة يرون أنك إذا حنثت
من فضلك اقلب الشريعة؟
هذا يجب أن الإنسان لا يتهاون في هذا الأمر ولا يحلف الطلاق. إن كان هناك حاجة للحلف فبالله، وإلا فلا يحلف. والله أكبر.